السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقى بها نسلهم اقتهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار. إن من رحمة الله عز وجل بنا أن الله تعالى ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. فضل الله عز وجل في كل لقاء بعد الحديث المطول عن فترة الخطبة، نتحدث الآن عن بعض المشكلات التي تحدث في العقد، في فترة العقد أو بعد البناء. وهذه المشكلات بلا شك يا إخواني أن وقوعها في البيوت أمر طبيعي جدا، أن تقع المشكلات في البيوت، وليست المشكلة في وقوع المشكلة، إنما المشكلة كيف نتعامل معها إن وقعت. وبيت أسري أو بيت زوجي بلا مشكلات كجسد بلا روح، فالطبيعي أن يحدث مشكلات في البيوت، ولكن كيف نتعامل مع هذه المشكلة؟ مشكلة هذه الليلة بتشتكيها الزوجات، غالبا بنأتي مشكلة مرة الزوج بيشتكي مرة الزوجة بتشتكي، ونحاول نضع لذلك الحلول من الكتاب والسنة وخبرات التربويين وعلماء علم الاجتماع والاستفادة من علماء علم النفس. تعالوا النهاردة نقول ان الاخت بتشتكي، بتقول: انا زوجي في منتهى الادب ومنتهى الاخلاق، وانسان طيب جدا، وانسان مهذب، وانسان كريم، وانسان بيصلي الصلوات الخمس في جماعة، وفضل الله تعالى من الوصالين للرحم، ومتصدق، وحاجات جميلة جدا، الا ان في عقبة في حياتي في المعاملة مع زوجي عاملة لي مشكلة كبيرة جدا، وبحاول بهرب بعيد عن هذه المشكلة، وبتلكك ان السبب في المشكلات ضغط الاولاد، انما التعب الصحي في البيت من الخدمة الى غير ذلك، مع ان المشكلة الرئيسية مش هي دي. طب قولي يا بنتي ايه مشكلتك الرئيسية؟ تقول مشكلتي الرئيسية ان زوجي لا يستخدم فرشة المعجون، ريحة الفم كريهة جدا، الأسنان صفراء جدا، العرق صعب جدا جدا جدا، ممكن ما يهتمش بسنن الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، عشر من الفطرة منها قص الشارب وإعفاء اللحية ونطف الإبط وحلق العانة إلى غير ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده في آخر أولوياته. فبتقول: أنا ببقى تعبانة في حياتي، زوجي مقبل علي كزوجة وله حق الاستمتاع، ولكن مع ذلك أنا أفر منه وأهرب منه لرائحة العرق اللي كرهتني في المعيشة معاه في البيت، وريحة السجاير، لا بشرب سجاير المرلبورو أو كوكو الضعيف زي ما بيقولوا، ولا بشرب شيشة فراولة ولا تفاح. وحاجة عجيبة جدا جدا، هذا الخبث اللي هو بيشربه ده، وعاوز أقترب من زوجته واتكلم معاها وفضفض. أنا بقول: ده أنت لقاءاتك مع الناس بره بتبقى إزاي وأنت قاعد في وسط مجتمع بهذه الرائحة؟ المسلم لابد أن يكون نظيفا. يا بني آدم خذوا زينتكم إيه؟ عند كل مسجد. ده أنت بتلتقي بالناس، وابتداء قبل لقائك بالناس في ركوع وسجود بين رب الناس، بين يدي رب الناس، فكيف يكون ريحتك غير طيبة ورائحة العرق؟ أنا عايز أقول إن بعض إخواني بعت لي على الواتس قريبا من يومين بس، كاتب لي: حسبي الله ونعم الوكيل عبد الرحمن المنصور. فحط له، قلت له: حسبنا الله ونعم الوكيل، احنا مالناش غير ربنا عز وجل. قال لي: يا راجل الدول العربية والدول الإسلامية كلها فيها ذبح المسلمين بيذبحوا ذبح الخراف والناس متبهدلة ومش لاقية تاكل وقاعد تكلمنا في الجواز والطلاق والخطوبة والعقد والبناء والله كده يا إخوان بالله سبحان ربي العظيم أمر عجيب جدا أنا بقول يا إخواني إن لم نصلح الجبهة الداخلية أعني بذلك الأسرة العلاقة بين الزوج والزوجة والأبناء والأسرة والله الذي لا إله غيره ما هنعرف نبني خارج الأسرة أبدا لابد من تصحيح المفاهيم لابد من تغيير القناعات لابد من إصلاح الخلل لابد من القضاء على السلبيات لابد من احتواء المشكلات قبل وقوعها لابد من معرفة ما هي الحلول الخطوات العملية لحل المشكلات الكلام ده يؤسس داخل وخارج ولكن الجبهة الداخلية أعني بذلك الأسرة الدنيا فيها خربانة احنا عندنا في مصر يا شباب يلي بتنكروا علينا الكلام في مثل هذه الموضوعات عندنا 9 مليون امرأة مطلقة والسبب الرئيس في ذلك ان الشباب والفتيات لم يتأهلوا للزواج كنت بتكلم مع بعض الفلاسفة مرة فبقول لي حيض نفاس أسرة وضوء فيش على الكلام ده قلت له طيب يا ابن الحلال انت تزوجت وانا لسه قال لي تزوجت قلت له طيب تعرف يعني ايه تأهيل معرفي وتأهيل مهاري وتأهيل صحي ونفسي ومالي وجسدي وعقدي قبل الزواج قال ولا اعرف حاجة اللي انت بتقوله لا طب ده اللي احنا بنعلمه للشباب ده اللي احنا بنعلمه للاخوات ده اللي بنعلمه للاسر ان احنا يا اخواني لابد من اصلاح الجبهة الداخلية ابتداء علاقة الزوج بالزوجة وقبل العلاقة الاختيار الصحيح وكيف تختار المرأة وكيف يختار الرجل يصلى على النبي محمد الأخت بتقول كم من مرة أحاول إرضاء زوجي ولكن لا أطيق ونفسي مش مطوعاني رحت صعبة جدا حتى أظفر نفسها مطولها زي أظفر البنات اللي بطولوها وتحتها وسخ وريحتها صعبة وأنا مش قادرة أتقبل هذه العيشة عاوزة تقول إن زوجي الحبيب لا يهتم بمظهره وممكن يقعد في البيت بينه وبين أولاده بالملابس الداخلية ممكن ما في تكشف عورات عندك بنات الأخت بتقول هل يعني أنا بالوضع ده إنسانة تافهة يعني أنا إنسانة فارغة ما عنديش حاجة أعملها الكلام اللي أنا بقوله ده مش أليس من أساسيات تكوين البيت المسلم وإصلاح البيت المسلم وأبقى أنا مستقرة نفسيا ومرتاحة وسعيدة وعد الدقائق لما زوجي يرجع البيت يا بنتي حقك وده مش توافه هذه أصول في الحياة الزوجية هذه أصول في الحياة الزوجية ما أنت الزوج بقول للأزواج اللي سمعني يا عمي أنت الله يكرمك يا اللي بتسمعني يا حبيب قلبي الله يرضى عنك ويتقبل منك ويحفظك وينصرك ويرزقك ويبارك لك في مالك ولدك وأهلك يا حبيب قلبي انت نفسك بتطلب من الزوجة الزينة سرح شعرها ازاي وحتى برفان ولبسة لبس جميل ومتزينة ليك ومتطيبا بخارة البيت ونظف العيال انت كده قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالإيه؟ بالمعروف قال ابن عباس رضي الله عنه إني أحب أن أتزين لزوجتي كما تتزين لي فينبغي لك وأنت زوج وتقعد في البيت يبقى واخد حمام سرح شعرك حاطط مزيل عرق حاطط شيء من المسك أو العود أو الفل أو العنبر أي حاجة من الروائح الطيبة الجميلة وان منشو أي حاجة من الحاجات الحلوة دي وتبقى قاعد شكلك عليه الجمال والبهاء والحلاوة حتى صوتك كانت عكسك ولكن ما تبقاش كده بالوضع ده وريحة البخر اللي بيطلع بالفم وعنده مشاكل في قولهم مأثرة على معدتهم مأثرة على الحلق عنده وروائح مش طيبة والدنيا صعبة يا عم عالج نفسك يا عم استخدم السواك اللي كان بيستخدمه سيدنا النبي يا عم استخدم الفرشة والمعجون ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك يا عم قلم أظافرك يا عم انتف الإبط واحلق العانة ده اللي علمه لنا سيدنا النبي يا جماعة هذه ليست تفاهات أنا بقول لكل أخي مسلم والله ما ده تفاهة البعض يقول لي تهتموا بهذه الصغائر يعني وسابين أحوال الأمة المسلمة من اللي قال لك إحنا سابين أحوال الأمة المسلمة إحنا بنقول كل إنسان فينا بيخدم الدين بما يستطيع خدمة الدين مش حكر على العلماء وعلى الدعاة وعلى الوعظ والأئمة إنما كل إنسان مسلم لابد أن يبادر بخدمة هذا الدين قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم حديث أبي هريرة. مش ده اللي قاله سيدنا النبي: بلغوا عني ولو آية. بس تبقى فاهم أنت بلغ إيه. ده بيبلغ العقيدة، وده بيبلغ الفقه، وده السيرة، وده الحديث، وده بيبلغ المصطلح، وده النحو والصرف والعروض والبلاغة، وده بيبلغ فيما يخص أحوال الأسرة. وأنا أحمد ربي والله ليل نهار، والله الذي لا إله غيره، أحمد ربي ليل نهار أن الله جل جلاله جعلني على هذا الثغر. وفعلا ده حس بقيمة ما نقول من كلام لما ترسل إلي رسائل أو ترسل إلي الاستشارات، وحس الناس في متابعة، والناس تقول إحنا فعلنا كذا وتغيرنا كذا وصار كذا أفضل، ومبقاش عارف أختار إزاي، والحمد لله وفقت في الاختيار بفضل الله عز وجل. فأنا عاوز أقول يا إخواني، اتركوا كل إنسان يخدم الدين بما يستطيع. أنا لست سياسيا ولا أفهم حاجة في السياسة أبدا، إنما تعلمنا الفقه والتفسير والعقيدة والحديث في الأزهر وخارج الأزهر. ثم قد امتن الله عز وجل علينا من سنوات طويلة بالتخصص فيما يخص الأسرة، وقليل من يعمل في هذا، مع احترامي وتوقير لكل علمائنا ودعاتنا وإخواننا، إلا أنني أعاتب كثيرا جدا على من ألقى من إخوان الدعاء: يا جماعة فينكم من مشاكل الأسرة؟ فينكم من مشاكل الأسرة؟ فين من التأسيس لهذا المجتمع بالزوج والزوجة ابتداء، والتأسيس للحياة الزوجية؟ فانا عايز اقول يا اخواني، الله يرضى عنكم وبارك فيكم، ادعوا لنا ان ربنا يعيننا على ما نحن فيه. نرجع نقول يا اخواني، يبقى كلام الزوجه وشكايه الزوجه ان الزوج ما بيسرحش شعره، ما بيسرحش لحيته، ما بيدهنش، ما بيحلقش العانه، او بينتف الابط، او يزيل العرق، او يضع شيء من الطين، هذه ليست شكوى تافهه كما يقولون، انما كم من بنات طلقت بسبب ذلك. والله العظيم اقسم بالله الذي رفع السماء، كم من بيوت خربت والمراه اتجهت اتجاه خطا، معاذ الله، ان لم تكن من الصالحات، او طلبت الطلاق لانها لا تطيق. سلم يبقى عنده نوع من الحياء، ونوع من المراقبه لله عز وجل ابتداء، تعرف ان ربنا نهاك عن ذلك. ولا تقوا بايديكم الى التهلكه، سجاير والشيشه وغيرها وغيرها وغيرها، والمخدرات وغيره، ويبقى ريحته فظيعه. ده انا اقسم بالله العظيم في بعض الصلوات كنت اصلي جنب بعض اخواننا الكبار في السن، ويا حول ولا قوه الا بالله على رائحه الفم والدخان، والله الذي لا اله غيره ما استطعت ان انا اكمل الصلاه بجواره. ما بالك الزوجه، ما بالك الزوجه. فانا عاوز اقول لابد من الاهتمام يا شباب، يا رجال، يا احبابنا، يا اخواننا، لابد من الاهتمام بهذه النظافه الشخصيه، واللي علمها لنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل علمنا ذلك. اوعى يا اخي، ده احنا نهينا عن الذهاب للمسجد والواحد في رائحه الفم، البصل والثوم. مش ده كان امر سيدنا النبي يا اخي؟ عشان هتجتمع مع ناس، وهتقعد مع مصاليم، وهتقترب من اخوانك، وهتناقشوا معاك، وان الملائكه لتتاذى مما تاذى منه بنو ادم. عايزين نقول هذه المشكلة يا إخواني اللي احنا شاغلين نفسنا بيها مشكلة خطيرة جدا. ولذا يجب على الزوج أن يعلم أن هناك آثار سلبية لهذا الهم الزوجي. ده هم زوجي؟ نعم، هم زوجي بالنسبة للزوج. هذه الآثار اللي تحصل عند الزوجة: الكره للفراش. هتجوز عليك انت حر، وستشتكي الثانية ولا اتجوز عليك برضو انت حر، والثالثة والرابعة. فانا عاوز اقول له يا اخي الحبيب، ما تجعلش في قلب زوجتك حزن دفين، ولما تسألها قد لا تخبرك خوفا على مشاعرك. هتقول لك ايه، ريحة بقك وحشة، ريحة عرقك صعبة، ما بتضعش شيء من المزيل العرق او شيء من التطيب، او ما بتدهنش، او ما بتسرحش شعرك وانت قاعد في البيت، او تلبس تريننج، او تلبس بيجامة، او تلبس عباية. الكلام ده محرج بالنسبة للرجال. فانا عايز اقول لا تسبب لزوجتك يعني شيء من الحزن الدفين في الداخل. ثم انطفاء نظرة الوجه. يقول زوجتي جميلة وانسانة صالحة وفاضلة، هتبقى وشها في عبوس، ووشها في نوع من الحزن بداخلها، وهذا ينبو على الوجه، أما قال الله تعالى في القرآن وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. اللي جوه في القلب ده بيظهر على الوجه. الأثار السلبية الشك وعدم الثقة في الزوج. الكلام ده يجي ازاي؟ ما هو لو أنا مش مالي عينه ما كانش أهملني. يبقى معنى كده إن ممكن يكون شايف له شوفة تانية. هندخل في متاهات. عدم الثقة بالنفس. لو بيحبني زي الأول ما كانش أهملني كده. كان عمل اللي أنا بعمله له وأفضل وزيادة. الإهمال المتبادل. هتبقى زيك. وكأنها ترسل لك رسالة كما أنك مهمل في حقي أنا هكون مهملة في حقك. مع أن المرأة بطبيعتها منشأة في الحلية والزينة والكلام. كذلك الجفاء الأسري. طبيعة التزين والتطيب وشكل الجمال والبهاء مما يسعد القلب ويريح النفس. الكلام ده مش هتلاقيه موجود. ستصب الجفاء الأسري الأسرة نفسها. كذلك زوغان الأبصار. تبدأ بقى شيطان يصور لها الرجال شكلهم جميل والحلو اللي في الأفلام والمسلسلات والكليبات واللي في الشوارع وستنتبه المرأة لذلك. إلا ما رحم رب. كذلك كره الفراش. وهذا البغض بلا شك من الزوجة لهذا الأمر مما يؤدي إلى مصائب كبيرة جدا. قد يؤدي إلى ما حرم الله عز وجل. وقد تكون أنت السبب الرئيس في ذلك. فبقول للزوج يا حبيب قلبي الله يرضى عنك يا حمادة انتبه يا ابني وخلي بالك. أيام ما كنت في الخطوبة ورايح لخطيبتك كنت بتبقى في منتهى الزينة وتفرق شعرك وتحط زيت زيتون أو كريم إيفا بالصبار وتحط مزيل عرق وتمسح الجزمة والقميص والبنطلون وتبقى حاجة جميلة خالص. الكلام ده سبته ليه يا ابني يا حبيبي؟ دي مملكة الرحمة اللي انت عايش فيها. دي مملكة الحب اللي بينك وبين زوجتك. فينبغي لك تسعى لإقامة هذه المملكة على الحب والوفاء والود والعاطفة والمنظر الجميل. شوفك دي منظر حلو ومنظر جميل عشان تملى عليها لا تنظر لغيرك. أنا عايز أقول يا إخواني إن في أسباب بتؤدي إلى إهمال الزوج لنفسه في مسألة التزين من الزوج لزوجته. في أسباب داخلية شخصية وفي أسباب خارجية وبيئية تتعلق بالبيئة اللي عايش فيها. أقصد بالأسباب الداخلية الشخصية يعني أسباب تعود إلى الزوج نفسه. منها أن هذه طبيعة في الزوج. طبيعته كده. في ناس يقول لك أنا ما بحبش الريحة الحلوة. والله العظيم أقسم بالله في أنا سمعت هذا الكلام أخي أو أختي يقول أنا ما بحبش الريحة دي. أي ريحة أي ريحة. طيب أي طيب يعني أو أي عطر. طب هل هذا له علاقة مثلا بحساسية الجيوب الأنفية أو حساسية في الصدر؟ يقول لك أنا كده ما بحبش كده. فطرة. بس دي حاجة شاذة قوي. وقد يكون من طبيعته أيضا عدم الاهتمام بالمنظر. لابس جزمة برتقالي ولابس بتاع كرفطة صفرة ولابس قميص أحمر ودون ملخبطة خالص. هو كده. والزوجة دايما بنقول هي المسؤولة عن جمال زوجها الخارجي. لما يجي يطلع لبرا يقابل الناس هي بقى تجيب له الشراب والجزمة والبنطلون المناسب للقميص اللي هيلبسه أو البدلة اللي هيلبسها. وتقول لحبيب قلبي ده جميل وده شكله حلو وزاك ده من باب التأهيل المعرفي والمهاري. ان المرأة لازم تتعلم هذه المهارات. ان زوجها الجميل الحلو ده زي الشيخ محمود كده الله يكرمه الجميل الحلو ده لازم زوجته تبدأ تهتم بمثل هذا. يبقى خارج لمقابلة الناس الجزمة دي شكل القميص ده شكل الطاقية دي الدنيا متزبطة كده وشكلها جميل وحلو. مش يبقى الدنيا مش ملخبطة في بعضها وبعدين يبقى حاجة كده شذة. لا لبس الجميل الطيب ده. ربنا يسعدك يا شيخ محمود. صلى الله وبارك في أهلك وأهلينا جميعا. كذلك يا إخواني من الأسباب الشخصية الداخلية لعدم بقى الاهتمام بالمظهر طبيعة المهنة. واحد شغال مثلا ميكانيك أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يوسع أرزاقهم وأن يهدينا وإياهم وأن يصلحنا وإياهم. الشحم والكلام ده ماشي، قد يكون ما بيرجع البيت بقى في منتهى التعب، منتهى التعب من الشغل طول اليوم، فممكن خلاص من فرط التعب مش قادر ينظف جسمه كويس، مين اللي يساعده؟ انت. وهو مهدود الهدة دي عشان ينفق عليك وعلى الأولاد، يبقى ينبغي أن يستقبل في البيت استقبال الصالحين وانت تعاوني على ذلك. كذلك إخواني المستوى الثقافي، الفرد بلا شك بلا شك يتأثر بمستوى الثقافة. والإنسان اللي بيقرأ وبيطالع، لما تقرأ إن بعض السلف يقول لك إيه، لو أنفق الرجل على لو أنفق الرجل نصف ماله على العطر ما كان مبذرا، لأن أول حاجة في لقائك بالناس يظهر منك الإيه؟ الرائحة. لك ما شاء الله ما شاء الله، ما قابلش مرة الشيخ محمود ده لما حاجة جميلة، كل يوم حاطط عود وفل ومسك، حاجة جميلة خالص، الناس تذكرك بذلك. أي نعم أي نعم. ولذلك بنقول المستوى الثقافي لما تقرأ أكثر، وده من التأهيل المعرفي للزواج، لازم أقرأ كتير عشان أحلل شخصية الزوج والزوجة تحلل شخصيتي، وإزاي أفهم طبيعة المرأة وتفهم طبيعتي، ونعرف إن إحنا الاتنين مختلفين عن بعض اختلاف كلي وجزء في طريقة التفكير والتقدير والحب والكلام ده. سبحان ربي العظيم. القسم الثاني أسباب خارجية وبيئية. يبقى إحنا قلنا الزوج بيهمل في مظهره ليه؟ لأن عندنا أسباب داخلية شخصية وعندنا أسباب خارجية وبيئية. منها أن هذه وراثة. وراثها إزاي؟ عمره ما شاف أبوه مهندم في لباسه مثلا، قد يكون كده، مش لقلة ما عنده، قد يكون ما عندوش ماشي، بس حتى لو عنده ثوب واحد يغتسل، ما عندوش طيب يغتسل وينظف أسنانه بالسواك اللي بجنيه ويسرع شعره، الفرشة بخمسين قرش، صار جميلا ولا لا؟ صار جميلا. موضوع عاوز نوع من الاهتمام. فعايزين نقول ان عندنا اسباب خارجيه وبيئيه، منها ان هذه وراثه في الاسره، ما بيهتموش مساله الجمال والزينه والنظافه والكلام، تدخل البيت تلقى الجزمه هنا والشبشب هنا والبرتقال في الارض وده مرمي هنا والدنيا ملخبطه، طبيعتهم كده، فنشأ في البيئه كده بالوضع ده. طبيعة الزوجة، طبيعة الزوجة يعني ايه؟ يعني قد يكون الزوجة كده مهملة في حق نفسها، تفضل 3 شهور ما تسرحش شعرها، كل يوم تقوم النوم الصبح تلف اللفة دي وتحط قسك، والحمد لله احمد ربنا ان معاك زوجة. يا حاجة انت رايحة فين؟ لا يا سكر الله يكرمك، ده محارمي، بقول سكر دي محارمي، انتوا ناس طيبين وربنا يبارك فيكم. فانا عايز اقول قد تكون طبيعة الزوجة ان لا تهتمش بمظهر، لا تهتم بمظهرها، والتقت مع زوج كده خربت، هي كده وهو كده، الاولاد يطلعوا ازاي؟ يطلعوا كده عساسيل ما شاء الله عليهم. فانا عايز اقول ان لما تبقى الزوجه كده تؤثر على شخصيه الزوج وعلى سلوكيات الزوج، يبقى قاعد بقى ريحته عرق، مش منظف نفسه كويس، مش لابس لبس جميل، مش وضع شيء من الطيب، مش مزيل عنده العرق. الكلام ده ممكن يبقى عند بعض الناس طبيعي، عشان قال خلاص فانا هدوش دماغي ليه، ما هي قاعده كده خلاص، اهي سلوكيات مشتركه وانتهت القضيه. وبعدين لما تيجي تقول له يا عم الحاج الله يكرمك انت ما بتهتمش بمظهرك ليه قدام زوجتك، فيقول لك والله انا ما شفتش منها اهتمام، ما شفتش منها اهتمام بيا. يعني عايز اقول انا لما بدخل البيت لما التقى واحد منظفه البيت ولا مرتبه منظفه الاولاد ولا مبخره البيت ولا مثلا مصرحه تصريحه جميله ولا بتقول كلمتين حلوين وحشتني يا حبيب قلبي من جوه وحشتني موت، وماسكه السكينه في ايدها اليمين وبتقول له وحشتني موت، مش لاقي حد مهتم بيه، فيقول لك انا اهتم ليه؟ ما هي اصلا زوجتي مش مهتميه بمظهرها، وهل هي اهتمت بنفسها يوما ما عشان انا اهتم بيها؟ طبعا ده منطق مغلوط. خلى حتى الامر ما باصابه السنه، سيبك منها هي، ها لو انت حتى معترض على ده ان احنا بنقولك كده، اجعل الامر ما باصابه السنه، يبقى مظهرك جميل وشكلك طيب وانت حتى بتقابل الناس وتلتقي بالمجتمعات وانت رايح شغلك وبتقابل الناس وتتكلم مع الخلق وانت رايح المسجد. وبعض الازواج بيجعلها رسالة تمرد بيوصلها لزوجته بيقولها يعني انت مش مهتمية بيا وانا مش مال عينك، طب والله لا تمرد عليك، والله هعمل اللي انا عاوزه. وشد بقى 5 6 7 8 سجاير في الليلة يبقى ريحته معاذ الله الواحد يعني سبحان ربي العظيم. أسأل الله أن يتوب عليهم وأن يغفر لهم وأن يأتي بهم يا حي يا قيوم. كذلك مما يؤثر الظروف الاجتماعية والضغوط اللي الناس فيها الحياتية والمعيشية مما يؤدي إلى قهر المشاعر وإهمال كل شيء بما له تعلق بمسألة الزنا والمظهر. بس دي مش حجة برضه. الناس صلى الله عليه وسلم مع ما كان عنده من هموم كان يهتم دائما بالنظافة ويهتم دائما بالشيء الجميل، يخرج من لقاء أصحابه يذهب إلى البيت أول ما يبدأ بالسواك. يا سلام، ده في ناس هتقابله وهيكلموا معاه وحشنا رسول الله وانت فين وحبيب قلبه والكلام الحلو ده، وده اللي متخيله من أمهات المؤمنين. يبقى الطبيعي أن الإنسان مهما كان عنده ينبغي أن يهتم بمظهره ونظافته. أنا عايز أقول للأخت بقى الطيبة الصالحة دي إزاي بقى أن احنا نخلي الزوج ده الطيب ده نضربه بالضربة القاضية وفضل الله عز وجل يأتي إلينا وتحركي للاهتمام بمظهره وزينته. أول حاجة عاوزة تفكري فيها أن الله تعالى قال في كتاب القرآن قل هو من عندي أنفسكم. اقعدي مع نفسك بقى جلسة مراجعة وجلسة مصارحة واسألي نفسك ما هو دوري الآن، أعمل إيه عشان أخلي زوجي يهتم بمظهري ونظافتي الشخصية، سواء الأسنان الإبط العانة أي حاجة. وإداي الأسباب اللي أنا قلتها دي إلقي نظرة عليها، قد يكون عندي السبب وقد يكون بإهمالك أهمل وقد يكون بعدم اهتمامك أنا مش مهتم بيها زي ما كان بيقول ولا اهتم بيها ليه وهي أصلا مش مهتمة بيا ولا كأني موجود في البيت ولا بتفعل فعل النسوة تتزين ليا وتتطيب ليا وتعمل حاجات حلوة. فلا بد يا أختي أن أنت تجلسي مع نفسك جلسة طيبة كده وتعطي لنفسك شوية رسائل كده، هل ويبص في الأسباب اللي أنا قلتها، هل أنا ممكن أكون السبب ان انا وصلت زوجي لكده ان هو مش مهتم بنفسه ومش مهتم بنظافته ومش مهتم مثلا بالاغتسال كل مثلا يعني ما يجي يخرج ولا ما يرجع من العمل ومطرب والحاله صعبه خالص، مش مهتم بنظافه الاسنان، مش مهتم بنظافه اللسان نفسه مش الاسنان بس، مش مهتم ان يزيل ما عنده من ابخره محتقنه في الفم بسبب شرب الشيشه والدخان والكلام ده. لازم ندور شوي. عاوزك تعمل حاجة تانية، اعمل حوار كأن الحوار ده مع صديقة ليك. عندك مراية في البيت صح؟ عندك مراية؟ مراية خد الكرسي وقعد قدام المراية وانت شايفة نفسك، اسألي نفسك شوية أسئلة كده قولي له، وبالذات وانت قايمة من النوم الصبح أول ما تقومي من النوم كده وغسلت وشك ودخلتي قعدتي اقعدي بقى على الكرسي قدام المراية، أنا منظري ده يعني شكلي ده وهيئتي ده أرضي زوجي الحبيب كده أرضيه؟ يعني لما يبص لي كده يسعد ويفرح ويقول أصبحنا وأصبح الملك لله، يقول إيه القمر والحتة ويقول إيه الحاجات الجميلة دي، ولا أول ما شفني يعمل كده ويقول هو يخلق ما لا تعلمون؟ أنت لازم تاخدي بالك يا أختي الله يكرمك. أيوه أنت اللي بتشتكي، خلي بالك قد يكون السبب عندك أنت. عشان كده بقول لحضرتك خدي كرسي وقعدي قدام المراية وابدأي اسألي السؤال ده. طب اسألي سؤال تاني برضه، هل مظهري ده يملى عينه؟ يملى عينه؟ ما يخلوش يقعد يبص على النساء بره ولا في التلفزيون ولا المتطفلات تخطفوا مني؟ وده كتير في الاعمال الشغل. والمراه بقول للرجل حدس المراه اعلى من الرجل، احساس المراه اعلى من الرجل. ولذلك بعض اخواتنا لما زوجها يبدا يتعوج وكان ماشي كده وبعدين يبدا يعمل كده او يمل شويه تتصل بيها تقول لي صاحبك اتعوج. اه والله انا رحت بخاف منها. عرفت منين؟ قلت تقول لي حاجة داخلية، أنا ما شفتش حاجة، شفت تليفون تقول لي لا والله، تابعت رسائل لا والله العظيم، على الفيسبوك لا 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 لا، لابس حاجة جديدة لا لا لا، طب عامل إيه؟ تقول لي هوك أنا بقول لك واللي أنا بقوله لك هو صح. فاتصل بحمادة، حمادة عامل إيه يبدو أخبارك وحشني بتاعه عامل إيه؟ أقول له اتعدل، فيضحك، أقول له اتعدل يا ابني اتقي ربنا اتعدل، يقول لي بصراحة أنا مش عارف اتعدل، يعني أنت ماشي عوج؟ يقول لي أيوه أنا ماشي عوج وعندي مشكلة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يستقيم شوية، ترجع تكلمني كمان 3-4 شهور. خلي بالك أنا شفت رؤية، أقسم بالله كده أنا شفت رؤية إن زوجي خطب عليا. حمادة نعم، ألف ألف مبروك. يقول على إيه؟ أقول على الخطوبة. اتعرفت منين؟ والله العظيم ما قلت لحد. أقول خلاص يا عم الحاج، يعني شغال في مخابرات؟ لا والله. ماشي وراك مخبر سري؟ لا والله. إنما الموضوع إيه؟ سبحان الله، تعلق قلب زوجته بالله عز وجل، فعلا قلب معلق بعرش الرحمن سبحان الله. فلذلك حدث المرأة اعلى من الرجل. او ما يجي الرجل يتعوج شويه تقول له بقول لك ايه، حودة، ابراهيم، حمادة، اضبط نفسك، انا مش مستريح، في حاجة غلط. ويتضح بعد كده ان فعلا حدث المرأة بيكون اعلى شوية. فانا عايز اقول لاختنا برضو الله يكرمك، اسألي نفسك سؤال، هل رائحتي اللي أنا فيها الوقت إذا شمها زوجي سيقبل علي ولا ابتعد عني؟ اسألي نفسك يا بنتي، ما هي اللي قايمة من النوم دي ولا هتنام بالليل دي بعد العمل طول اليوم، محتاجة شاور، محتاجة حمامه، والصابون اللي بيتعمل في البيت السايل ده اللي بالزهور والفل والحاجات الجميلة دي، حتى بالروائح الطيبة دي، ادخلي يا بنتي على النت اعملي سيرش حاجة زي الفل، بس لبس جميل، حط النهاردة وردة هنا وبعدين تاني يوم حطها في أفاكي وتاني يوم حطها على الجنب اليمين ولو كان عندك قليل بس اعملي، ابتكري واخترعي وضعي بقى أفضل أنواع الطيب وتسريحات جميلة، مرة اضربي شعرك في الخلاط ومرة رجعي ورا ومرة قدام ومرة فرقي من النصف ومرة أي، الله يكرمك ويرضى عنك. هل رائحة فمي، اسألي نفسك كنت في مراية قدام المراية اهو، هل رائحة فمي جاذبة للحبيب أم طاردة له؟ تتكلمي معاه يعمل كده في ايه؟ لا لا ما فيش حاجة، أنا بس هو في حاجات بس متضايق. هل لون أسناني يرضي أم يسوء؟ أيوة برضو اسألي، اسألي كده نفسك، كريم مع نفسك. عشان كده كل ده بقول لك ليه؟ لان ممكن يكون انت السبب في تحويل سلوك زوجك الى سلوك سيء او الى سلوك سلبي انت مش راضياه. اسالي نفسك، هل انا كده اديت ما علي؟ يعني من ناحيه المظهر والمنظر والجمال، اديت اللي عليا زوجي ولا ما اديتوش لسه؟ وبلا شك احنا بنقول لك كل ده عشان تاخدي خطوه كاشفه تكشف لك الامور، هل انت السبب ولا مش انت السبب؟ لو انت السبب غيري واصبري، لو مش انت السبب في مثل هذا ومش مسؤولة عن ده، هقول لك ازاي تجيب زوج بالضربة القاضية عشان يتغير للأفضل وللأحسن. ومع كده عاوزك تواصلي رقيك في الكلام واسلوبك الطيب واسلوبك المهذب والتودد للزوج. طيب الخطوة الثالثة، اوعي تدخلي في هذه الآية، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ اوعي تكوني بتأمر الزوج بكده وانت مش مهتمية بده، تبقى مصيبة كبيرة. اوعي تكوني مسلطة الضوء دايما والكشاف دايما على أخطاء زوجك وانت ناسي الأخطاء اللي عندك، ما انت ممكن يكوني بتتزيني، ركزي يا بنتي، ممكن بتتزيني وتطيبي وتغتسلي وتلبسي لبس جميل جدا، ولكن اللسان بذيء فاحش، صوتك عالي وبتجعري وتقولي مكان الكلمة كلمتين وعشرة، هيهمل في كل حاجة مش هيبصلك أصلا. بعدين من الشكوى ببقى لابسة أجمل ثياب وحط أفضل طيب وطيب غالي جدا، طيب العطر الفياح، ومع ذلك ولا كأنه شايفني ولا كأنه شايفني، يا بالله بالله ايه السبب؟ ندور 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 ده في مشكلة عقبة كبيرة قد كده سنها طويل تشتم وتسب وتقول وتعيد وصوتها بتجعر طول النهار ويخرب بيك وبيتي مش عارف ايه وتسوي ايه ومودي ايه ما ده بينفروا منك عشان كده بقول لك لازم تصلحي اوعي بقى تدخلي في هذه الايه اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم بقول لاختنا الزوجه قربي من زوجك خطوه هيقرب منك خطوات اوعي تتسولي الحلول من غيرك انت لازم تاخدي خطوه الى الامام عشان هو تقدم خطوات انا بلبس لبس جميل جدا حسري برضو من لبسك غيري يا بنت الطريقه غيري الطريقه انا بسرح تسريحه معينه غيري التسريحه اللي بقالي 60 سنه دي حرام عليكي في مبادره يا بنت في تغيير في خطوات عمليه الله يسامحك غيري من كل سلوكياتك كانت سيئه خلاني الافضل طب كانت طيبه ازدادي حسنا وجمالا وبهاء حطيش كحل حطي كحل ما بتتزينيش زينه قويه تزيني زينه حط عطر يحبه وانا عايز اقول في مساله الزينه ما تحطيش زينه انت اللي عاوزاها ده من ضمن المشاكل ان تيجي تضع نوع من الطيب هي اللي بتحبه افترض الزوج ما بيحبوش هو انت زينتك لمين للزوج يبقى افعلي اللي يرضي الزوج مش تقول له بس انا بحب ده في الوقت اللي زوجك مش موجود فيه حطيه طب وفي الوقت اللي زوجك موجود فيه احط اللي يرضي مين يرضي الزوج نفسه افهمي يا بنت الله يرضى عنك وبارك في عمرك واصلحك وتقبل مني يبقى تقدمي له خطوه يتقدم لك ايه خطوات كذلك اعرف ان امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت تهتم بنفسها جدا حتى وان اثر ذلك على بعض الجوانب الجانب الاخرى لان التزين والتطيب هذا مما والمظهر الجميل مما يؤثر القلب خلي فيه حيويه في الحياه الزوجيه يوطد العلاقه ما بين الزوج والزوجه تدبري كلمات ابي هريره رضي الله عنه في حواره المعبر عن عائشة أنها دعت أبا هريرة رضي الله عنه فقالت له يا أبا هريرة ما هذه الأحاديث ما هذه الأحاديث التي تبلغنا أنك تحدث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم هل سمعت إلا ما سمعنا وهل رأيت إلا ما رأينا فقال يا أماه إنه كان اسمعي إنه كان يشغلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرآة والمكحلة والتصنع لرسول الله الله أكبر الله أكبر بتقول له ما هو الأحاديث اللي انت سمعتها احنا سمعناها اللي انت بتبلغه كل يوم ده بالأحاديث دي قال لا يا أمه انت كنت مشغولة بحاجات تانية في حياتك مع النبي صلى الله عليه وسلم مشغولة بالمرآة والمكحلة والتصنع لرسول الله يبقى أنا عايز أقول بين قوسين كده هذه هي المهارات الأنثوية في معاملة الزوج مهاراتها هي موجودة وضع الكحل والنظر في المرآة لإصلاح الشعر وغيره ومع ذلك التعطر والتطيب والتزين لرسول الله ودي أمنا عائشة أم المؤمنين دي قدوتك يا بنتي مش فتيات الغرب والممثلات ومثل هذا الكلام أبدا أبدا دي قدوتك إنما هو رسول الله ثم زوجات نبينا محمد وصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم افعلي هذا الفعل مع ان السيده عائشه اخذت العلم النبي صلى الله عليه وسلم مشافهه منه ومع ذلك السيده ابو هريره اكثر من روى الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو راويه الاسلام طب السيده عائشه لا كانت مشغوله بالنبي صلى الله عليه وسلم ومشغوله بمساله المكحله والتصنع والتزين لرسول الله ده كان جزء من انشغالها بالنبي صلى الله عليه واله وسلم فعايز اقول ان التزين الرقيق وفنون الله حسن التباعد للزوج ودقة الكلام والاستشعار القرب من الزوج واستشعاره انت قريبة منه هذا مما يؤدي الى توطيد العلاقة ما بين الزوج وما بين الزوجة هقول لك يا بنتي من الخطوات العملية لتحفزك لعمل ده وتساعدك تطلعي الى الثمرات المرتقبة عرف الرجل الفلاح من أبائنا رحم الله أبي وموتى المسلمين، اللهم آمين. الأرض بيحرثوها ويسقي الأرض بالماء ويضع فيها البذرة، ويفضل طول السنة يتعهد أو الفترة الزمنية يتعاهد فيها، ينقيها من الحشائش يعني، ويتعاهدها بين الحين والآخر، حط فيها كيماويات وأي حاجة شاذة في الأرض يخرجها بعيد عن المحصول. ليه؟ عشان عاوز آخر السنة يجني الثمرة المرتقبة. كذلك أنت اعرف ان حسن التبحل للزوج. طب اجيب الحديثين الاول، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه في الحديث: حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اي نساء خير؟ قال: التي تسره اذا نظر، وتطيعه اذا امر، ولا تخالف في نفسها ومالها بما يكره. التي تسره إذا نظر، اهتم بده، إن زوجك أول ما ينظر إليك يسعد ويسر ويفرح أنك زوجة، إن أنت زوجته، حبيبة قلبه، رفيقة دربه، وقرة عيني، وملك فؤاده. تطلع للثمرات. أي نساء خير؟ يعني افضل النساء اللي تعمل ده. انت مش عاوزه ده تجني الثمره دي، ان انت تكوني من افضل النساء، من افضل النساء العالمين، من افضل النساء المفضله. تعمل ايه؟ تسره اذا نظر، وتطيعه اذا امر، ولا تخالف في نفسها ومالها بما يكره. هذه وصايا بنتي، تدبريها، حافظ على زينتك. ومع الزينة ومع التطيب وحسن المظهر كذلك خلي لسانك رقيق، خلي في أنوثة في الكلام مع الزوج. قال الله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ده مع الرجال الأجانب. طب مع زوجك اخضعي بالقول ورقق صوتك واعملي اللي ما تعملش. كذلك شوف من ضمن وصايا الأم قالت لبنتها ايه: وأما الثالثة والرابعة فالمعاهدة لموضع عينيه والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح، والكحل أحسن الحسن، والماء أطيب الطيب المفقود. مش عارفة تحطي شيء من الطيب، اغتسلي وضعي شيء من الكحل. كذلك من الخطوات. أنا عايز أسألك سؤال يا بنتي: ألم تختاري هذا الزوج برضاك طواعية، ولا كان الأمر إجبار؟ هتقولي طواعية، وأنا رضيت بحياتي. وربما كان به هذه العيوب أول ما تقدم لك، وربما كان أكثر، وكان كنت شايفة هذه العيوب وقلت يعني بفضل الله تعالى، طالما أنه مصلي، أنه متصدق، أنه منفق، أني كذا 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 كذا، شايف العيوب دي بعين الرضا، وشايف على أنها مميزات وليست عيوب. فأنا عايز أقول يا بنتي، ركزي مع زوجك على إيجابياته لا على سلبياته. والمرأة التي تحاول تغيير زوجها كأنه طفل وهي معلمة لن يتغير أبدا. أعمل إيه؟ املأي قلبك بحب زوجك وارضي به كده بحسناته وسيئاته. لا أقصد ترضي بيه وصليش، لا لا، ولا سبب للدين أبدا، ولا حلف بالطلاق، ما أقصدش كده، أقصد بعاداته وتقاليده وفكري وفهمه، طالما بعيد عن الأخلاق وعن الدين. خليك انت القدوة قدامه، مع ان الاصل يكون هو القدوة، ولكن تقدمي انت دائما، خذوا خطوة في مسألة الزينة وتودد الزوج وحسن الكلام والتبعل له، واشتري انت طيب له بيدك لو استطعت ان تفعلي ذلك. اشتري له بجامة جميلة جديدة، ولا عباية، ولا حاجة تساعديه على التغيير، واجعلي هذا نوع من الود. مش جبت لك عشان تلبس. حبيب قلبي، أنا من فترة طويلة ما جبتش لك هدايا، وإنما أتيت لك بهذه الهدية لأنني أحبك. حاضر يا عسل، الله يكرمك، هاتي كارت كده من الكروت الموجودة مكتوب عليه I love you، هاتي كارت أبيض وارسمي فيه قلب جميل كده، وحط سهم من هنا وسهم من هنا وخنجر في النص، وبعدين اكتبي كلمة بس كده لزوجي، اكتبي أحبك بس. كانت أختي بتقول لي زوجي ما بيصليش، أعمل إيه؟ قلت لها واحد اشتري سجادة صلاة بس من غير المزركشات دي، حاجة سادة جميلة كده، ومع سجادة الصلاة اشتري برفان، ومع البرفان عباية جميلة، والتلاتة دول الأول حاجة تجيب إزازة البرفان دي أبخها على السجادة الحلوة دي وعلى العباية الطيبة دي حاجة بيحبها، ولفهم جوه هدية جميلة وسيبها على التسريحة بتاعتك، أو هو داخل من بره بعد ما سهر الصحراء مع أصحابه أو في حجرة النوم، وابدأي اعملي إن أنت نايمة وراقبي من تحت البطارية أو تحت اللحاف أو تحت الكوبرت اللي يعمله زوجك. دخل الزوج هيقلب، والآخر فتح شاف السجادة الجميلة دي وشاف إزازة البرفان الحلوة دي والعباية الجميلة دي، أول حاجة عملها بتقول لي والله بكى، وجي جري عليا على السرير، وعملت ان انا نايمه، جي جري عليا وكانه بيصحيني من النوم، وبارك الله تعالى لكما في ليلتكما. ده انا عاوز اقول ايه؟ ان انت يا بنت معاكي اسلحه تستطيع ان انت تغيري بها زوجك للافضل. الموضوع لسه ما خلص، ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم ان قدر الله تعالى لنا اللقاء البقاء نستكمل بقيه هذه المشكله. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على خير. نحن في ليلة الجمعة، ألا فأكثروا من الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم فلقد أمرنا بذلك، قال الله تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أولي الأزواج يا رجل طيب، سر للفطرة، اغتسل غسل الجمعة، ضع أفضل ما عندك من طيب، البس أجمل ما عندك من ثياب، خذ أولادك معك إلى المسجد مبكرا، استطعت تأخذ الزوجة يبقى جزاك الله خيرا، تسمع عن الله وعن رسول الله، تقدم الصفوف الأولى الأول فالأول، اقرأ سورة الكهف، وعندنا ساعة إجابة على الراجح لها بعد العصر من يوم الجمعة، فلا تنسى أن تدعو لنفسك ولإخوانك، وتدعو أخوك عبد الرحمن بدعوة صادقة من القلب، وادعوا لمصر أن يجعل الله عز وجل بلدنا مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.